بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 44 بعد 200، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 13 من شهر شعبان لعام 41 و400 ألف، وهي بعنوان التحقيق في بطلان التلفيق. وهذه نص رد على فتية للشيخ مرعي الحنبلي للعلامة أبي العون محمد بن أحمد السفاريني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه رسالة هي خاصة بموضوع مهم أيضا، وهو موضوع التلفيق في الأخذ من كلام أهل العلم وتتبع الرخص. والتلفيق هو الجمع بين أمرين متفرقين، هذا هو التلفيق، تجمع بين هذا وبين ذاك. قال ابن منظور رحمه الله: لفقت الثوب ألفقه لفقا، وهو أن تضم شقة إلى أخرى فتخيطهما. فهو من لفقت الثوب ألفقه لفقا، وهو أن تضم شقة إلى أخرى فتخيطهما. فهو الجمع بين أمرين مفترقين لم يكونا مجتمعين، فتجمع بينهما. ومراده هنا أنك تأخذ قولا من هنا وقولا من هناك، وربما كان الأمر واحدا وعبادة واحدة أو معاملة واحدة مكونة من أجزاء، فتأخذ قول عالم في هذه الجزئية وقول عالم آخر في الجزئية الأخرى، تأخذ قول العالم في هذه الجزئية لأنه يوافق هواك، ثم تأخذ قول العالم الآخر في الجزئية الأخرى لأنه أيضا يوافق هواك، وهو أمر واحد ذو أجزاء. فحتى لا يبطل هذا الشيء وحتى يتم على مرادك، فتجمع بين رخص العلماء، فتأخذ في هذه الجزئية قول الشافعي، في جزئية أخرى قول مالك، حتى يصح لك الأمر. هذا يسمى التلفيق في معاملة بيع. مثلا عند العقد تأخذ بقول فلان، وعند مثلا شرط خيار أو كذا تأخذ بقول فلان، حتى تلفق بين أكثر من قول، هذا يسمى بالتلفيق، وأن تجمع بين الشيئين. مثل مثلا معنا في مسألة الإيمان أيضا، تلفق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين منهج المرجئة. فمنهج أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ومذهب المرجئة أنهم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان ولا يرون العمل من حقيقة الإيمان، وعليه فيكون حكم تارك العمل عندهم أن الإيمان لا ينقص بتركه لأنه لا يدخل فيه أصلا، وبالتالي فمن ترك العمل كله كان ناجيا، وإن كان يؤاخذ على ترك العمل كواجب مستقل. فجاء قوم فرأوا أن ترك العمل لا يضر مع تعريفهم الإيمان بأنه قول وعمل ويزيد وينقص، فأخذوا من أهل السنة والجماعة تعريف الإيمان فقالوا الإيمان قول وعمل، وأخذوا من كلام المرجئة أن العمل يثبت بلا إيمان فقالوا بنجاة تارك العمل. والأصل أن من قال بأن الإيمان قول وعمل إذن هو حقيقة مركبة منهما، وعليه فمن ترك القول لا يكون مؤمنا، كذلك من ترك العمل لا يكون مؤمنا. ونقصد بالعمل أي أصل العمل، أي لم يأتي من العمل بأي شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. أما أحد العمل لو ترك بعض الأعمال فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان ما لم يكن العمل الذي تركه من نواقض الإيمان كالصلاة على قول كثير من أهل العلم. فهذا يسمى بالتلفيق، يسمى بالتلفيق. كذلك أيضا التلفيق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج في الحكم بغير ما أنزل الله. أهل السنة والجماعة يقولون في الحكم بغير ما أنزل الله أن صاحبه يكون عاصيا ويكون كافرا كفرا دون كفر، وظالما ظلما دون ظلم، وفاسقا فسقا دون فسق، وهكذا يقولون في سائر المعاصي. ومن جملة المعاصي ماذا؟ الحكم بغير ما أنزل الله، كما أشار إلى ذلك ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآيات، وتلميذة ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآيات. وصار على هذا من؟ صار على هذا أهل السنة والجماعة. أتى قوم فخالفوا الخوارج في مطلق المعاصي، الخوارج يرون التكفير بسائر المعاصي ومن جملتها ماذا؟ الحكم غير ما أنزل الله. هؤلاء أتوا فخالفوا الخوارج في أنهم لا يكفرون بمطلق المعاصي، فالزاني عندهم عاص ليس بكافر، والقاتل عندهم عاص ليس بكافر، لكن الحاكم غير ما أنزل الله عندهم كافر. لماذا؟ لظاهر الآيات، ومن لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكانت قاعدتهم في هذه المسألة كقاعدة الخوارج، فلفقوا بين مذهب أهل السنة والجماعة في عدم التكفير بمطلق المعاصي، ووافقوا الخوارج في الحكم غير ما أنزل الله، مع أن قاعدة الخوارج واحدة. الخوارج لا يكفرون في الحكم بغير ما أنزل الله للدليل الخاص، لأن الدليل العام عندهم هو تكفير أصحاب المعاصي. أما هؤلاء فالدليل عندهم عدم تكفير أصحاب المعاصي، فعلى ما كفروا بهذه المعصية وهي الحكم غير ما أنزل الله. لهذا هم يقولون نحن أهل السنة، فعلى ما تجعلوننا تكفيريين أو خوارج أو على منهجهم ونحن أهل السنة والجماعة؟ الخوارج يكفرون بالمعاصي ونحن لا نكفر بالمعاصي. نقول إذا كنتم لا تكفرون بالمعاصي فعلى ما تكفرون الحكم بغير ما أنزل الله؟ قالوا للدليل الخاص،
نقول لو كان هذا موجودا فعلى العين وعلى الرأس. ليس عندكم إلا عموم، ومن لم يحكم ينظر الله فأولئك هم الكافرون، وأنكم حملتوها على الكفر الأكبر. أو إن لازم تقولون لازم أنه يحكم غير ما أنزل الله أنه يكذب وأنه يجحد وأنه يستحيل، نفس القاعدة عند الخوارج في سائر المعاصي. وعليه فيكون هذا مذهب الملفقة، هذا هو التلفيق، أن الواحد يأتي إلى مذهب في شيء فيأخذ بقوله، ويأتي إلى مذهب آخر في شيء فيأخذ بقوله، حتى يصح له ما يريد. هذا التلفيق اختلفوا هل يصح أم لا. فلو أن الإنسان أخذ كلام الشافعي هنا وكلام أحمد هنا وكلام مالك هنا وهو مقلد، ما الإشكال؟ عندما يصح يقول ما الإشكال، أخذ بكلام العلماء، قلد العالم هذا هنا وقلد العالم هنا وهكذا. وهذه كانت فتوى الشيخ مرعي الحنبلي، ومنعه الكثيرون، وأن الإنسان لا ينبغي أن يتتبع قول عالم من هنا فيأخذ به وقول عالم من هنا فيأخذ به في الشيء الواحد ذي الأجزاء حتى تتم له معاملته، ولا يفعل هذا إلا صاحب هوى. وكان هذا هو حاصل رد الشيخ السفاريني. فنقرأ إن شاء الله الأمرين، ونريد بهذه الرسالة أن نعالج. نعالج ماذا؟ نعالج مسألة التلفيق هذه، ومسألة تتبع الرخص بالهوى، فإننا مبتلون بهذا الأمر في هذا الزمان، وهو في سائر الأزمان، لكن في هذا الزمان الذي قل فيه كلام أهل العلم. ومما يدل على ذلك أن كثير من المفتين يحذر من الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله الليل والنهار، احذروا ابن تيمية، احذروا ابن تيمية، ابن تيمية يكفر الناس، ابن تيمية فقه شديد. طيب، فإذا استفتي الواحد منهم في الطلاق البدعي، أي أنه يطلق الرجل امرأته وهي حائض، أو يطلقها ثلاثا بلفظة واحدة أو في سياق واحد، أنت طالق طالق طالق، الجماهير أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون أن هذا الطلاق يقع، ابن تيمية لا يرى أن هذا الطلاق يقع، فماذا يفعلونهم؟ يأتون إلى فتوى ابن تيمية ويأخذون بها، فهم يحاربونه في كل شيء ويأخذون بكلامه في الطلاق، ويقولون لمن طلق طلاقا بدعيا أرجع امرأتك على كلام ابن تيمية، هو من علماء المسلمين فنأخذ بكلامه في هذه المسألة، هكذا يفعلون، سبحان الله. وهم يحاربون ابن تيمية الليل والنهار، فلماذا أخذتم ابن تيمية؟ فإما أن يكون ابن تيمية عالما فانظروا إذا كان عنده خطأ نبهوا عليه، وإذا كان عنده صواب خذوه، وإما لا يكون عالما فعلما تأخذون بفتوى في الطلاق. هذا يسمى بماذا يا إخواني؟ هذا يسمى بالتلفيق، هذا يسمى بالتلفيق، وهذا خطير جدا، لأن صاحبه صاحب هوى، يلفق بين هذا وذاك من أجل هواه. وما أكثر الذين تصدروا في الساحة وهم ملفقة، وهم ملفقة، يأخذون كلام الشيخ ابن باز هنا ولا يأخذون كلام الشيخ ابن باز هناك. والواجب على الإنسان أن يعمل بما يراه دينا ويعتقده دينا، إن كان عاميا سأل العلماء، وإن كان طالب علم رجح بناء على الدليل، لكن حتى تصح المعاملة هذه يأخذ بجزئية فيها بقول الشافعي وبجزئية أخرى بقول مالك هذا غلط. فأردنا أن نعالج هذه الظاهرة برسالة من رسائل أهل العلم، والحمد لله أننا نحرص أن يكون كل معنى نريد أن نقوله كل معنى لا بد أن ينبني على كلام أهل العلم ورسائل أهل العلم، حتى يكون عند إخواننا حصيلة علمية في كل باب من الأبواب من كلام العلماء، وليس أن المسألة تكون آراء، وإنما تكون رسائل وتكون كتبا. فإلى هذه الرسالة في هذا الباب حتى نعالجه، لأن هذا الأمر يؤدي إلى خطورة شديدة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: مما في اتباع رخص العلماء من مفاسد الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، لما اختلفوا فيأتي إلى قول يأخذه في هذه الجزئية وقول آخر يأخذه في جزئية أخرى، فيؤدي إلى اتباع الخلاف والاستهانة بالدين، إذ يصير بهذا الاعتبار سيالا لا ينضبط، وترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم، وكان خرام قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر المعروف، وكإفضائه القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم، وغير ذلك من المفاسد التي يكثر تعدادها. ولولا خوف الإطالة والخروج عن الغرض لبسطت من ذلك، ولكن فيما تقدم منه كاف والله أعلم. وقال أيضا: فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها، لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير نأخذ بهذا القول ويأخذ بهذا القول، أن المكلف يفعل إن شاء ويترك إن شاء، وهو عين إسقاط التكليف، بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل فلا يكون متبعا للهوى ولا مسقطا للتكليف. وقال أيضا: فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال لما تمنع والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة في الجواز، يعني يقول هذا الفعل جائز لأن العلماء اختلفوا فيه، والخلاف ليس فتوى وليس حجة، هذه قاعدة يا إخواني اكتبوها، الخلاف ليس حجة والخلاف ليس دليلا على الجواز، هذه أيضا مسألة نعالجها. فبعض الناس يقول: يا أخي هذه لا إشكال فيها، المسألة خلافية، عنده المسألة خلافية يعني تساوي ماذا؟ يعني إن شئت فعلت وإن شئت تركت، لأن المسألة خلافية العلماء اختلفوا فيها. لا، العلماء اختلفوا فيها، لكن عملك ما هو؟ تعمل بأي القولين؟ إن كنت طالب علم تعمل بالراجح، وإن كنت عاميا اسأل العالم، لكن تجعل مجرد أن العلماء اختلفوا أن هذا دليل على الجواز، هذه المشكلة، لأنك جوزت العمل بهذا القول أو بهذا القول. قال الشاطبي: فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال لما تمنع والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلف فيه، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة، حيث جعل ما ليس يعتمد معتمدا وما ليس بحجة حجة. ذكر هذه النقولات المعتني بهذه الرسالة، فهذا أمر عظيم. ونحن قد سبق أن بينا أن تتبع الرخص أو مثل هذه الأقوال من التلفيق أو كذا أنها خطيرة، مثل ما قال أحمد رحمه الله: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع أي الغناء وأهل مكة في المتعة كان فاسقا. لماذا؟ لأن هذا ولا شك دليل هوى، فلا ينبغي الإنسان إذن أن يلفق بين كلام العلماء ويأخذ هذا ويدع هذا، وإنما عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أمره وأن ينظر إلى حاله. إن كان عاميا فإنه يسأل العلماء، وإن كان طالب علم فإنه يعمل بما اتفق له وترجح له من أدلة الشر. هذه مقدمة حتى تبين لنا صحة معنى أو تبين لنا المراد من هذه الرسالة للشيخ مرعي الحنبلي ورد السفريني رحمهما الله. نعم.
ننبه إخواننا المستمعين وفقهم الله إلى أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 أو إرسال السؤال على رقم استقبال الأسئلة الموحد على مجموعات الدروس في البرامج الشبكية المنشورة. قال نص الرسالة: سؤال وجواب الشيخ مرعي. الحمد لله وحده، صورة سؤال وجواب لحضرة الأستاذ الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي قدس الله روحه ونور ضريحه، متعلق بالتلفيق في التقليد، هل يجوز التلفيق أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى بما صورته: اعلم أنه قد ذهب كثير من العلماء إلى منع جواز التقليد، حيث أدى إلى التلفيق من كل مذهب، لأنه حينئذ كل
منع جواز التقليد لمن قدر على النظر أن تقلد شخصا وتأخذ بفتوى دون معرفة الدليل. فما هو التقليد؟ أخذ قول الغير بلا حجة، أخذ قول الغير بلا حجة، وهذا إنما يصح للعامي، لأن العامية لا يعرف حجته فيأخذ قول الغير ويسأله، كما قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما من كان عنده نظر في الأدلة فإنه يأخذ بما ترجح عنده من الدليل، إن عجز عن هذا سأل أهل العلم فيكون حكمه حكم العامي في هذا. نعم.
حيث أدى إلى التلفيق من كل مذهب، لأنه حينئذ كل من المذهبين أو المذاهب يرى البطلان، كمن توضأ مثلا ومسح شعرة من رأسه مقلدا للشافعي ثم لمس ذكره بيده مقلدا لأبي حنيفة فلا يصح التقليد حينئذ، وكذا لو مسح شعرة وترك القراءة خلف الإمام مقلدا للأئمة الثلاثة أو اقتصد مخالفا للأئمة الثلاثة ولم يقرأ مقلدا لهم، وهذا وإن كان ظاهرا من حيث العقل والتعليل فيه واضح، لكنه فيه الحرج والمشقة على المسلمين، خصوصا على العوام الذين نص العلماء على أنه ليس لهم مذهب معين. وقد قال غير واحد: لا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب معين، كما لا يلزم في عصر أوائل الأمة.
والذي نعم لم يكن عندهم المذاهب، ماذا كان حال الناس قبل المذاهب؟ فالعمي لا يلزم أنه يتبع مذهبا، يا عمي كن شافعيا، كن مالكيا، كن حنفيا، كن حنبليا، لا يلزم بهذا. وإلا فالناس كان حالهم ماذا قبل هذه المذاهب؟ ثم إن العمي الآن كيف يتعرف على المذهب؟ العمي باختصار الذي لا يعرف شيئا عن الأدلة وكذا، ولا هذا مشتق من العمى، فإنه يأخذ نفسه ويذهب إلى عالم ويسأله إذا نزلت به المسألة، كما قال سبحانه وتعالى: ولم يشترط الشارع فوق ذلك شيئا فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون.
قال: والذي أذهب إليه وأختاره،
هذا كلام الشيخ مرعي. نعم.
والذي أذهب إليه وأختاره القول بجواز التلفيق في التقليد لا بقصد تتبع ذلك، لأن من تتبع
بجواز التلفيق في التقليد، يعني أن يأخذ بكلام الشافعي هنا أو يأخذ بكلام أحمد هنا، لا بقصد تتبع ذلك. نعم.
لأن من تتبع الرخص فسق، بل من حيث وقع ذلك اتفاقا، خصوصا من العوام الذين لا يسعهم غير ذلك، فلو توضأ شخص
بل من حيث وقع ذلك اتفاق. هذا خلاصة اختياري، أنه يجوز التلفيق في التقليد لا بقصد تتبع ذلك، أنه يذهب يتتبع من هنا ومن هنا لهوى، لأن من تتبع الرخص فسق، فهو يمنع هذه الصورة إذا كان هذا التتبع من أجل اتباع الهوى، بل من حيث وقع ذلك اتفاقا، يعني من غير قصد، بل من حيث وقع ذلك له اتفاق، يعني من غير قصد، يعني يكون في هذه العبادة في هذه الجزئية على قول فلان، في هذه الجزئية على قولان، سأل قلد عالما في هذه الجزئية وسأل فقلد عالما في هذه الجزئية، فكانت عبادته على مذاهب، هي عند المذهب هذا تبطل به صلاته، لكن عند المذهب الآخر لا تبطل الصلاة، وشيء آخر عند المذهب الآخر تبطل به الصلاة، لكنها عند المذهب الأول لا تبطل به الصلاة. فإن نظرت إلى صلاته على مذهب فلان بطلت، لكنها في نفس المسألة في نفس الأمر الذي تبطل الصلاة به عند فلان لا تبطل به عند آخر، يبطل الوضوء به عند فلان لا يبطل به عند آخر. فالاقتصار على مسح بعض الرأس عند قول فلان وعلان لا يجزئ، لا بد أن مسح رأسه كله، عند قول علان يجزئ، فيمسح في الجزئية ببعض رأس اتباعا لمدى فلان الذي يرى الجواز، ويأتي في جزئية أخرى هي عند مذهب من يرى الاختصار على بعض الرأس صحيحا يرى أن هذا لا يجزئ فيأخذ بمذهب آخر يرى الإجزاء، ورى يرى الإجزاء في الاختصار على مسح بعض الرأس، فيحصل في الوضوء أكثر من مذهب، على هذا المذهب يبطل وضوء لكن على المذهب آخر لا يبطل، وهكذا. فيقول الشيخ هذا يجوز لا بقصد تبع ذلك، لأن من تبع رخص فسق، بل من حيث وقع ذلك اتفاق، يعني من غير قصد، خصوصا
من العوام الذين لا يسعهم غير ذلك. فلو توضأ شخص مثلا ومسح جزءا من رأسه مقلدا للشافعي فوضوءه صحيح بلا ريب، فلو لمس ذكره بعد ذلك وقلد أبا حنيفة جاز ذلك، لأن وضوء
يعني إذن هو اقتصر على مسح بعض الرأس يقلد في ذلك الشافعي فوضوءه صحيح، لكن في نفس الوقت لمس ذكره بعد ذلك. طيب لمس ذكره بعد ذلك عند الشافعية سيختلف المذهب عن أبي حنيفة، فقلد أبا حنيفة أنه لا يبطل، يقول جاز ذلك، مع أنه لو أخذ المذهب الشافعي في الأمرين لما جاز بطل الوضوء، ولو أخذ المذهب حنيفة في الأمرين لا بطل الوضوء، فأخذ من مذهب الشافعي ما صح به وضوء، وأخذ من مذهب حنيفة ما صح به وضوء، لأن وضوء
هذا المقلد صحيح بالاتفاق، ولمس الفرج
صحيح بالاتفاق على قول البعض هنا وعلى قول البعض هناك وهكذا. نعم.
ولمس الفرج غير ناقض عند أبي حنيفة، فإذا قلده في عدم نقض ما هو صحيح عند الشافعي استمر الوضوء على حاله.
ولمس الفرج غير ناقض عند أبي حنيفة، فلو مس ذكره على مذهب أبي حنيفة يبقى لا يبطل الوضوء، لكن على مذهب الشافعي يبطل الوضوء. طيب الاقتصار على مسح بعض الرأس على مذهب أبي حنيفة سوف يبطل الوضوء، على مذهب الشافعي يصح الوضوء، فأخذ في مسألة الاقتصار على بعض الرأس بمذهب من؟ بمذهب الشافعي، فصح الوضوء. طيب وفي مس الذكر لو أخذ بمذهب الشافعي بطل وضوء وحصل ناقض، أخذ بمذهب من؟ أبي حنيف الذي لا يرى نقض الوضوء بمس الذكر، وهكذا. فالشيخ مرعي يقول طالما أنه وقع له اتفاقا يعني من غير قصد، يعني أنه ما يريد ذلك يصح وضوء، إنما قلد المذهب الفلاني هنا وقلد المذهب العلاني هناك فهذا جائز له، فما الإشكال؟ هكذا يقول الشيخ مرعي. نعم.
قال فإذا قلده في عدم نقض ما هو صحيح عند الشافعي استمر الوضوء على حاله بتقليده لأبي حنيفة، وهذا هو فائدة التقليد، حينئذ فلا يقال الشافعي يرى بطلان هذا الوضوء بسبب مس الفرج، والحنفي يرى البطلان لعدم مس ربع الرأس فأكثر، لأنهما قضيتان منفصلتان.
نعم، لأن الوضوء قضيتان منفصلتان، قضية مسح الرأس وقضية مس الذكر. فهو يقول هذه فائدة التقليد، فلو أخذ بهذا القول هنا أخذ بهذا القول هنا فلا إشكال، فلا يقال الشافعي يرى بطلان هذا الوضوء بسبب مس الفرج، والحنفية يرى بطلان لعدم مسح ربع رأس فأكثر، لأنهما قضيتان منفصلتان ليست قضية واحدة، لأن الوضوء قد تم صحيحا
لأن الوضوء قد تم صحيحا بتقليد الشافعي ويستمر صحيحا بعد اللمس بتقليد الحنفي، فالتقليد لا بحنيفة إنما هو في استمرار الصحة لا في ابتدائها.
ففي ابتدائها صحيح على مذهب الشافعي، وفي استمرارها صحيح على مذهب أبي حنيفة. نعم.
وأبو حنيفة رحمه الله ممن يقول بصحة وضوء هذا المقلد قطعا، فقد قلد أبا حنيفة فيما هو حاكم بصحته، وكذا يظهر لو مسح جزءا من رأسه ثم قبل فراغ وضوئه لمس فرجه، لأنه بمسح الرأس قد ارتفع حدثه بتقليد الشافعي فلا يعود له الحدث.
يقول فقد قلد أبا حنيفة فيما هو حاكم بصحته، وكذا يظهر لو مسح جزءا
من رأسه ثم قبل فراغ وضوئه لمس فرجه، لأنه بمسح
قبل الرأس فراغ وضوئه لمس فرجه بعدما مسح جزء من رأسه. مسح جزء من رأسه هذا على مذهب الشافعي، ثم قبل فراغ وضوئه لمس فرجه، لأنه
بمسح الرأس قد ارتفع حدثه بتقليد الشافعي فلا يعود له الحدث، حيث قلد أبي حنيفة أبا حنيفة في عدم عود الحدث.
لأنه عند الشافعي إذا مسح رأسه يقول قد ارتفع حدثه بتقليد الشافعي، لأنه بمسح الرأس قد ارتفع حدثه بتقليد الشافعي فلا يعود له الحدث. نعم.
وكذا لو قلد العامي مثلا مالكا وأحمد في طهارة بولي وروث ما يؤكل لحمه، وكان قد ترك في وضوءه التدليك الواجب عند مالك أو مسح جميع الرأس مع الأذنين الواجب عند أحمد، لأن الوضوء صحيح عند أبي حنيفة والشافعي.
وكذا لو قلد العامي مثلا مالكا وأحمد في طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، وكذا وكان قد ترك في وضوءه التدليك الواجب عند مالك قلد العامي مثلا مالكا وأحمد في طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، وكان قد ترك في وضوئه التدليك الواجب عند مالك، وأما التدليك فليس واجبا عند الثلاثة. نعم.
أو مسح جميع الرأس مع الأذنين الواجب عند أحمد، لأن الوضوء صحيح عند أبي حنيفة والشافعي، والتقليد في ذلك صحيح، والروث المذكور طاهر عند مالك وأحمد، وذلك في الجواز نظير ما لو حكم الحاكم في مختلف فيه. غاية ما هناك أن حكم الحاكم يرفع الخلاف من حيث إنه لا يسوغ للمخالف نقضه سدا للنزاع وقطعا للخصومات.
نعم، يعني الحاكم لو حكم في مسألة مختلف فيها فإن هذا يرفع نزاع، فلا ينبغي أن ينقض حكمه طالما أنه حكم معتمدا على دليل. ولهذا القاعدة عند العلماء أن القاضي لو حكم في مسألة من مسائل الاجتهاد بحكم فلا ينبغي لقاض آخر أن ينقض حكمه، بل إن الحاكم نفسه أو القاضي نفسه لو حكم في مسألة بناء على ترجيح عنده ثم تغير بعد ذلك اجتهاده في نفس المسألة فإنه لا يعود ينقض ما قضى به أولا، فما قضى به أولا مشى على اجتهاده الأول، وما قضى به ثانيا يقضي على اجتهاده يمشي فيه على اجتهاده الثاني. نعم.
وهنا التقليد نافع عند الله تعالى منج لصاحبه، ولا يسع الناس غير هذا، ويؤيده أن في عصر الصحابة والتابعين مع كثرة مذاهبهم وتباينهم أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه قال لمن استفتاه الواجب عليك أن تراعي أحكام مذهب من قلدته لئلا تلفق في عبادتك بين مذهبين فأكثر.
نعم، يعني الشيخ مرعي يقول بأنه الآن يعترض علي في هذه المسألة في تجويزي لهذا الأمر، يعترض علي من يقول لا ينبغي عليه أن يقلد مذهبا ما ولا يخرج عن مسائله أبدا، فيأخذ المسائل في كل شيء، ولو أنه خرج عن المذهب في مسألة فإنه تبطل عبادته. يقول من الذي يلزم بهذا؟ من الذي يلزم بهذا؟ هو لو مشى في العبادة الوحيدة على مذهب هذا في مسألة ومذهب آخر قلد آخر في مسألة أخرى أو كذا، هذا الذي يكون عنده. إنما تلزمون الناس بمذهب الشافعي في صلاته من أولها إلى آخرها أو بمذهب مالك أو بمذهب أحمد أو كذا، هذا لا يلزم الناس به. لكن لو أنه قلد فلانا في مسألة مسائل الصلاة وفلان آخر في مسألة مسائل الصلاة في مذهب آخر، هذه كانت على مذهب الشافعي والأخرى على مذهب أحمد، خلاص هذا الذي يلزمه ولا يلزمه أكثر من هذا. فيقول لأنه لم ينقل أحد منهم أنه قال لمن استفتاه الواجب عليك أن تراعي أحكام مذهب من قلدته لئلا تلفق في عبادتك بين مذهبين فأكثر. بل
كل من سئل منهم أفتاه فيما بما يراه مذهبه
أفتاه فيها بما يراه مذهبه
مجيزا له العمل بها من غير فحص ولا تفصيل، ولو كان لازما لما أهملوه، خصوصا مع كثرة تباين أقوالهم. واعلم أن التلفيق كما يتأتى في العبادات كذلك يتأتى في غيرها، فلو طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجت بابن 9 سنين بقصد التحليل مقلدا زوجها في صحة النكاح للشافعي وأصابها، ثم طلقها مقلدا في صحة الطلاق وعدم العدة لأحمد، لجاز لزوجها الأول العقد عليها. هذا من حيث التقليد.
فلو طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجت بابن 9 سنين بقصد التحليل مقلدا زوجها في صحة النكاح للشافعي وأصابها ابن 9 سنين ثم طلقها مقلدا في صحة الطلاق، يعني صحة نكاح ابن 9 على مذهب ثم صحة طلاق ابن 9 على مذهب وعدم العدة لأحمد، إن مثل هذا لا يكون فيه عدة، عدم العدة لأحمد لأن ابن 9 سنين ليس عنده شهوة فلا يخشى أن يكون هناك حمل أو كذا، لجاز لزوجها الأول العقد عليه. ليه؟ لأنه لفق في هذه المعاملة بين أكثر من مذهب، فأخذونا بقول فلان وأخذونا بقول علان، المهم يكون هذا كله صحيحا وترجع للأول. لكن أين قصد التحليل حتى ولو كان هذا في المذاهب؟ فإن من قصد التحليل فإنه يكون فعله مردودا عليه حتى ولو أن هذه الأمور التي نص عليها اختلف فيها العلماء، إنما اختلف العلماء لا بقصد التحليل، إنما اختلف العلماء في مسائل جزئية، يعني هل ابن 9 مثلا يصح نكاحه؟ طيب هل يصح طلاقه؟ هذه مسائل ما لا علاقة بالتحليل، لكن هذا جاء فلفق بقصد ماذا؟ بقصد التحليل. قصد التحليل يبطل النكاح حتى ولو كانت صورته جائزة، ولو أنها جائزة عند الجميع كصورة، لكن القصد أين؟ فإن من نكح امرأة ليحلها لزوجها فهذا لا يصح ويكون محللا، والمحلل فعله باطل ولهذا زواجه باطل. نعم، وبالتالي لا تحل أول به.
هذا من حيث تقليد المنجي لصاحبه، وأما من حيث بقاء النزاع فالأمر بحاله، بمعنى أن الأمر لو رفع إلى حاكم يرى بطلان النكاح وعدم التحليل وبطلان الطلاق فإنه يعمل في ذلك بمذهبه، بخلاف ما إذا وجد الحكم. وكذا لو استأجر مكانا موقوفا 90 سنة فأكثر من غير أن يراه مقلدا في المدة للشافعي وأحمد وفي عدم الرؤية لأبي حنيفة، فتدبر ما قلته فإنه الحق إن شاء الله تعالى، ولا يسع الناس سواه خصوصا العوام، ولا دليل للمانع من ذلك إلا مجرد العقل الذي سلف ذكره، ولا دليل له لا من كتاب ولا سنة ولا قول صحابي ولا تابعي ولا إمام مجتهد، والعقل يخطئ ويصيب ولا يرجع للأصل، وما هو موضوع الشريعة الغراء المطهرة والملة الحنيفية السمحاء، وهو قوله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله سبحانه وتعالى أعلم. تمت فتيا الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي يرحمه الله تعالى.
إذن خلاصة مذهب الشيخ في هذه المسألة أنه لا حرج، لو أخذ بكلام الشافعي هنا أخذ بكلام أحمد هنا أخذ بكلام كذا، قلد شافعيا في هذه المسألة، قلد حنفيا في هذه المسألة، قلد إلى آخره، أن الأمر جائز. لكن يظهر من كلام الشيخ أن الإنسان لو حصل له ذلك وسأل هنا وسأل هنا وسأل هنا وأنه وقع ذلك له اتفاقا في أول جوابه أن ذلك لا إشكال فيه، ثم إنه بعد ذلك يقول فإنه لو طلق زوجته ثلاثة ثم تزوجت بابن 9 سنين بقصد التحليل مقلدا زوجها في صحة النكاح الشرعي وأصابها ثم طلقها مقلدا في صحة الطلاق وعدم العدة لها، لا جاز لزوجها الأول العقد عليه. هل هذا فعله من أجل أن يحلل هذا النكاح أم إنما سأل وهو جاهل من غير أن يقصد تحليلا؟ لو أن الأمر هو أنه سأل، بمعنى العامي مثلا توضأ وضوءا فسأل يا شيخ فلان هل يجب علي أن أمسح جميع رأسي وما صفة المسح؟ قال يجب عليك أن تمسح بعض الرأس، وهو عامي ما يدري عن خلاف المذاهب ولا شيء وهو عامي، فكان وضوءه بعد ذلك أنه يمسح بعض الرأس. طيب مس ذكره فسأل شيخا هو ليس شافعيا إنما هو حنفي، فقال يا شيخ أنا مسست ذكري هذا وضوء ينتقد أم لا؟ قال لا وضوءك لا ينتقد. فهو على المذهب الأول ينتقد، وعلى المذهب الثاني ينتقد وضوءه بمسح بعض الرأس، لكن هو ما يدري عن المذاهب. لما حصل أن سأل عن مسح الرأس قال المفتي له هذا يجزئك بعض الرأس، ولما حصلت له مسألة مس الذكر سأل بعض المشايخ فقال له هذا لا ينقض الوضوء ويمشي على. هل وضوء صحيح؟ إن كان بالصورة التي وصفت أنا فوضوء صحيح، وهذا الرجل لا يعد ملفقا بالمعنى المحظور، وإن كانت العبادة تسمى عند العالم وعند الناظر أنه حصل فيها تلفيق، لكن هل هذا الرجل عمي عمد إلى التلفيق؟ الجواب لم يعمد إلى التلفيق، لم يعمد إلى التلفيق، إنما قام بالحق الواجب عليه. ما هو الحق الواجب عليه؟ أن يسأل أهل العلم، فوافق. لما سأل أهل العلم في هذه المسألة مذهب فلان، وفي هذه المسألة الأخرى مذهب فلان، وإن كان المذهبان يتعارضان في مسألة نقض الوضوء وعدم، لكن وما عليه من هذا، هو فعل الحد الواجب عليه، فهذا لا يسمى تلفيقا بالمعنى الممنوع، أي هذا الرجل لا يقال فيه إنه ملفق، إنما العالم قال هذا الوضوء حصل بتلفيق عندك أنت لأنك ترى المذاهب وتعتقدها، إنما عند العامي ما يرى أنه ملفق. العامي سأل أهل الذكر، إنما هذه تبطل عند أصحاب المذاهب الذين يرون ماذا؟ يرون لزوم تقيد الإنسان بمذهب معين ويخرج عنه. أنت مقلد في مذهب الشافعي لا تخرج عنه، لا تسأل إلا شافعيا، أنت مقلد في مذهب الحنفي لا تسأل إلا حنفيا، فعنده ماذا الذي يبطل؟ وهذا ليس بلازم إنسان يقلد مذهبا. وعليه فإننا نقول في المسألة تفصيل، إن كان العامي لم يلتزم مذهبا معينا وإنما سأل أهل العلم في وضوئه فهذا أفتاه فكان على مذهب الشافعي، وآخر أفتاه في مسألة أخرى فكان على مذهب أحمد وكذا، فإن وضوءه صحيح. ليه؟ لأنه فعل الواجب عليه ولا يسعه إلا هذا. أما ولا يسمى ملفقا وإن كانت هذه العبادة حصل فيها تلفيق بين المذاهب، لكن ليس هو ملفقا في هذه المسألة لأنه لم يعرف المذاهب. وأما إذا كان يعلم المذاهب لكن عمد إلى هذه العبادة فصححها هنا على مذهب وصححها هنا على مذهب فإن هذا لا يجوز. يعني مثلا هذا الرجل مذهبه حنفي وهو متقيد بالمذهب وقد أكل لحم إبل هذا الرجل مذهبه حنبلي، يرى نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، مذهبه حنبلي. فلما أكل لحم إبل ونسي أن يتوضأ، تذكره في الصلاة أنه لم يتوضأ، فقال سأمضي في صلاتي وهي صحيحة على مذهب الثلاثة ولا تبطل صلاتي، مع أنه يعتقد ماذا؟ يعتقد أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لكنه صحح هنا الصلاة على مذهب من؟ على مذهب الثلاثة. فالسؤال، هذا صار ملفقا الآن، هذا صار ملفقا الآن، السؤال ما حكم صلاته؟ نقول صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنك تعتقد أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، ولا تعتقد صحة المذاهب الثلاثة، فعلام صححت العبادة بناء على هذا، نقول تبطل عبادتك وتبطل صلاتك ولا بد من الإعادة، وأنت متلاعب ملفق، هذا هو الممنوع. إذن يا إخواني حتى تتضح لنا الصورة، هناك ملفق وهناك تلفيق. من كان ملفقا كان آثما ولا تصح عبادته أو معاملته، ومن الملفق؟ الذي يعرف أقوال المذاهب وكان عنده ترجيح معين، لكن لهواه خرج عن ترجيحه إلى مذهب آخر، كما مثلت لكم في أكل لحم الإبل. فهذا الرجل حنبلي يرى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فلما أكل لحم الإبل وتذكر في صلاته أو بعد الصلاة تذكر أنه أكل لحم الإبل ولم يتوضأ، قال خلاص تصح على مذهب إلى أئمة ثلاثة، نقول أنت آثم ولا تصح صلاتك عليك الإعادة، وصرت ملفقا أي عمدت إلى ذلك. طيب رجل عامي، رجل عامي، هذا الرجل في نفس المسألة أكل لحم إبل ثم سأل شيخا، وكان هذا الشيخ شافعيا، أصلي؟ قال صلي لا إشكال، فأكل لحم إبل ينقضه، فصل، صلى الرجل صلي فلا إشكال عنده. وجاء فسأل مرة أخرى في صلاته عن مسألة، فأجاب المفتي على مذهب أحمد، فعمل بفتوى أحمد ومذهب أحمد، وإن كان هذا يخالف مذهب الشافعي ففي الأولى عمل بمذهب الشافعي وفي الثانية عمل بمذهب أحمد. هذا عامي ما يدري عن المذاهب، هذا سأل علماء والعلماء أفتوه، لكن المفتي الأول كان على مذهب الشافعي والمفتي الثاني كان على مذهب أحمد، فهذا يعمل بهذه الفتوى ولا يعد ملفقا، وإن كانت العبادة قد حصل فيها ماذا؟ تلفيق، أي هذه على مذهب أحمد تصح وهذه على مذهب الشافعي لا تصح، شيء آخر. فإن كان الشيخ مرعي يقصد هذا فكلامه صحيح لا إشكال، لأنه لا يعد ملفقا، لكن يعد المعاملة حصل فيها تلفيق. تبعتم يا إخواني؟ لكن إن كان الشيخ مرعي يجوز له أن يأخذ بمذهب الشافعي في هذه المسألة، وهو عالم أن المذهب أخرى تخالف، ويأخذ بمذهب أحمد في هذه المسألة وهو عالم أن المذهب أخرى تخالفه لكي يصحي عبادته، فلا شك أن هذا كلام باطل ومردود. هذا التفصيل الذي تتضح لكم به هذه المسألة. ولهذا التلفيق الذي نحذر منه هو أن يأتي رجل صاحب هوى فيتتبع رخص العلماء، فيأتي يأخذ بمذهب أهل المدينة في السماع، يأخذ بمذهب أهل الكوفة في النبيذ، يأخذ يتتبع رخص من هنا، فهذا فسق، وهو ما نفع الشيخ مرعي في أول رسالته أنه لا يجوز أن يفعل ذلك. نعم. فالشيخ السفاريني تتبع الشيخ مرعي في هذا فقال نعم.
وجه تسمية التتبع يعني هذا رخصة، يعني أو أن يتبع قول أهل العلماء رخصة، يعني لأن من تتبع الرخص فسق. يعني لو أخذ
ليست الرخص الشرعية، المعنى هنا في الرخص، الرخص قسمان، رخص شرعية فالأخذ بها من الشريعة لا إشكال، ورخص بمعنى زلات العلماء فيأخذ رخصة هذا المذهب أي زلت هذا المذهب، وهي الترخيص أي أن المذهب يرخص في هذا والمذهب الآخر يرخص في هذا، فأخذ ترخيص هذا المذهب وترخيص هذا المذهب هذا ممنوع، يقال في تتبع الرخص. إنما من تتبع الرخص الشرعية فلا إشكال، يتتبع الرخص الشرعية لا إشكال. فالرخص قسمان، رخص شرعية فليأخذ بها، ليأخذ من الرخص الشرعية في السفر وهو صائم فيفطر، ليأخذ من الرخص الشرعية فيصلي في بيت حال المطر أو العذر، فهذا تتبع رخص، فهذا تتبع شرعي. لكن المراد بالرخص اللي هو من تتبع الرخص فقد تصدق، اللي هي رخص العلماء اللي هو ترخيص العلماء اللي هو زلات العلماء، هذا هو الممنوع. فيلفق يأخذ من هذا المذهب ويأخذ من هذا المذهب فيحصل في النهاية مذهب العلماء، فيشرب النبيذ على مذهب ويسمع الغناء على مذهب وهكذا، هذا الممنوع. نعم.
ثم تعقبه الشيخ السفاريني في فتية سماها التحقيق في بطلان التلفيق فقال: الحمد لله وكفى، وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه لا سيما الأئمة الخلفاء وبعد، فقد وقفت على فتية لمولانا الشيخ الإمام العلامة أوحد عصره وفريد دهره وزمانه صاحب التصانيف السنية والتآليف البهية حضرة أستاذنا الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، لا زال مرعيا بعناية مولاه ما انتفع المسلمون بتصانيفه وفتياه.
نعم، هذا يرد علي ومع ذلك يثنى علي هذا الثناء. فإن قال قائل: على ما لا تفعلون هذا مع المخالف تثنون عليه وكذا، لأن هذا ليس من أهل البدع عندما يرد عليه، إنما هو عالم أخطأ في مسألة من مسائل الاجتهاد، فهو يرد عليه مع حفظ القدر، كما ترد أنت على شيخ ابن باز في مسألة وترد على شيخ ابن عثيمين في مسألة، فما تبدع كل من أخطأ. إنما كما مر معنا إذا كان هذا الخطأ مخرجا إياه من السنة وهو أن يخالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة وقد بين له، فإنه حينئذ لا يقال فيه إنه وإنه وإنه، وهذه المسألة المعروفة عند أهل العلم بالموازنات مع أهل البدع. هل إذا كان الإنسان يسأل عن رجل صاحب بدعة وعنده شيء من الفضائل هل لابد أن يذكر هذه الفضائل؟ الجواب لا، بل لا يجوز له ذكر ذلك في حال الرد عليه، لا يجوز له ذكر ذلك، فيقول: وقد كان وقد كان عالما وقد كان، فهو أوحد عصره وفريد دهره وزمانه صاحب التصانيف السنية والتأليف البهية، هذا ما يجوز، لأنك بذلك تروج له، وربما استقر ثناؤك عند الناس ونسيت بدعته. إذن الموازنات في الحكم على أهل البدع غير جائزة شرعا ويردها أهل السنة والجماعة، ولهذا لما حكم أهل السنة والجماعة على أهل البدع ما كانوا يذكرون الحسنات، إنما مع أهل السنة نعم هذا لا حرج. نعم.
تتعلق بجواز التلفيق، قال في فتياه: الذي أذهب إليه وأختاره القول بجواز
نعم.
التلفيق.
ثم نقل كلام الشيخ، نقل كلام الشيخ برعي الذي ذكرناه نحن الآن، إلى أن قال كما قرره الأستاذ طيب الله ثراه، وهذا لا يمكن أن يقول أبي عقل. فإن قلت
هذا ليس كالذي قرره الشيخ، قلت: بل عينه من غير نزاع.
قبلها: والذي أراه، الصفحة التي قبلها قال: والذي أراه، السطر آخر السطر الثاني: والذي أراه أقول.
قال: والذي أراه وأقول به معتمدا على مقرره الأشياخ، والعقل والنقل يساعده ببطلان ذلك كله، لأن فيه مفاسد كثيرة وموبقات غزيرة.
لأن فيه مفاسد كثيرة وموبقات غزيرة،
لأن فيه
أي التلفيق. نعم.
لأن فيه مفاسد كثيرة وموبقات غزيرة، وهذا باب لو فتح لأفسد الشريعة الغرة ولأباح جل المحرمات، وأي باب أفسد من باب يبيح الزنا وشرب الخمر وغير ذلك. فإن قلت
يبيح الزنا اللي هو أخذ بمذهب يحصل به التحليل في مسألة الزواج، التحليل هذا عمد ليحل امرأته فيقول على مذهب فلان هذا صحيح فهذا زنا. نعم. وشرب الخمر على مذهب علان كشرب النبيذ على مذهب الأحناف. نعم.
وشرب الخمر وغير ذلك. فإن قلت ما وجه إباحة الزنا؟ قلنا يمكن أن يصدق الرجل امرأة لا زوج لها ولا عدة أو بنتا بالغة عاقلة فيراودها عن نفسها فتجيبه لذلك فيقلد أبا حنيفة في صحة عقدها على نفسها.
نعم. يعني هذه الصورة موجود، ممكن أن يأتي واحد مثلا يأتي إلى امرأة لا زوج لها ولا عدة أو بنتا بالغة عاقلة فيراودها عن نفسها الزنا يعني فتجيب لذلك، فماذا يصنع حتى لا يكون زنا؟ يقلد مذهب أبا حنيفة في صحة عقدها على نفسه. أبو حنيفة يجوز المرأة تعقدها لنفسه، فحينئذ تقول ماذا؟ ها؟ تقول زوجتك نفسي. فيقول وأنا قبلت. فإنه لا يشترط الولي، أي أبا حنيفة لا يشترط الولي، إذن فقد صحت هذه على رأي من؟ أبي حنيفة. طيب والشهود، أين الشهود؟ أبو حنيفة يقول الشهود، يأتي في الشهود على مذهب آخر فيقول ثم يقلد الإمام مالكا في عدم اشتراط الشهود. انتبهتم يا إخواني؟ يعني إذن أخذ بمذهب أبي حنيفة في ماذا؟ في أن المرأة تزوج نفسها، ثم أخذ بمذهب مالك في ماذا؟ في أنه لا يشترط الشهود، فإنه لا يشترط الشهود كما نقل عنه. يبقى إذا حصل الزواج صحيحا على المذهبين، وإن كان على مذهب مالك لا يصح المرأة أن تتولى النكاح بنفسه، وعلى مذهب أبي حنيفة لا يصح زواج بلا شهود. يعني إذا الزواج عند الإمام مالك باطل. لماذا؟ لأن المرأة وزوجت نفسها. طيب والزواج باطل عند أبي حنيفة لأن المرأة ليس لها شهود، العقد ليس فيه شهود. فالملفق يقول النكاح صحيح، مع أنه ليس صحيحا على المذهبين. أبو حنيفة يرى في نكاح بلا ولي وبلا شهود أن النكاح باطل. ليه؟ لعدم وجود الشهود. طيب ومالك يرى أن النكاح بلا ولي وبلا شهود باطل. ليه؟ لعدم وجود الولي. علة كل واحد منهما علة منفصلة، وبمجموعهما يصح النكاح عند من يريد أن يصحح النكاح، لأنه صحح النكاح في باب الولاية على مذهب أبي حنيفة، وفي باب الشهود على مذهب الإمام ماذا؟ على مذهب الإمام مالك. لكن عند من يرى التلفيق يكون صحيحا، ولهذا قال في هذا الرجل قد أمكنه أن يزني بحرمة ولا جرم عليه كما قرر الأستاذ طيب الله ثراه، وهذا يمكن أن يقول بعقل كما قرره الأستاذ اللي هو الشيخ مرعي. لو كان هذا فعلا مراده لكان كلامه باطلا، لكن هل هو مراده؟ وهو في أول رسالة قد قال من غير تتبع الرخص فإنه فسق، وإنما يقع ذلك اتفاقا. لهذا نقول من كان يرى هذا فعلا هذا كلامه باطل. ليه؟ لأن صاحب هذا العقد سيكون ملفقا، لا أن العقد وقع بتلفيق. لكن من كان عاميا فجاء عندي الزواج وقال يا شيخ نعم، قال أنا الآن أريد أن أتزوج امرأة لكن ما لها ولي، قال الزواج صحيح. هذا كان شيخ حنفي فقال الزواج صحيح ما في إشكال تزوج. فلما جاء فخلص زوجت نفسها، بعد سنة هذا الرجل وأراد أن يدخل بها وكذا، سأل بعض الناس فقالوا له إن زواجك لا صح لأنك نكحت بلا ولي، وقد كان معه فتوى، نقول على فتوى هذا الرجل الأول، خصوصا إذا كان حاكما أو قاضيا، فإنه يصح نكاحه على فتوى من أفتى. طيب، لو أن رجلا جاء فاستفتى شيخا وقال ما عندنا شهود، عندي ولي وما عندنا شهود، قال يصح هذا، لا يلزم الشهود، وكان مالكيا. لو أن العامية سأل أهل العلم عن مسائله ولا يقصد التلفيق إنما يقصد السؤال، فأجيب على مذاهب وإن كانت المذاهب هذه مختلفة، هذا يخالف مذهبا آخر وهذا يخالف مذهبا آخر، فتكون المعاملة صحيحة وتكون العبادة صحيحة ويترتب عليها آثاره، ويترتب عليها آثاره. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم، أي عقد النكاح بدون ولي، بدون ولي عندنا أنه لا يصح، طب عند أبي حنيفة يصح، يقول ابن قدامة فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم، أي عقد النكاح بدون ولي، أو كان المتولي لعقده حاكما لم يجز نقضه، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة. وخرج القاضي في هذا وجها خاصا أنه ينقض، وهو قول الصخري من أصحاب الشافعي لأنه خالف نصا، والأول أولى لأنها مسألة مختلف فيها ويسوغ فيها الاجتهاد، فلم يجز نقض الحكم به له، بخلاف ماذا؟ بخلاف لو كان مفتي عادي من المفتين في الشوارع أو كذا، أو في من غير أن يكون قاضيا، فإنك تقول له اذهب وصحح عقدك بالولي، لكنه ليكون آثما لأنه إنما نكح نكاحا بشبهة، لكن لو كان قاضي يقولون هنا المسألة اجتهادية. أما من يرى أن المسألة اجتهادية فحينئذ حتى ولو كان قاضيا فإنه ينقض حكمه. لماذا؟ لأنه يجعل هذا من باب المخالفة للنصوص الواضحة. لكن على كل تترتب عليه آثار، ليه؟ لأنه قد عقد هذا العقد بناء على حكم حاكم، لكن نصححه لو بعد ذلك فنقول لابد من ولي. الشاهد يعني أنه فرق بين الملفق الذي يذهب لينكح بلا ولي على مذهب حنيفة، وينكح بلا شهود على مذهب الشافعي، من فعل ذلك على مذهب مالك، من فعل ذلك كان نكاحه باطلا ولا يصح وكان زانيا. أما من وقع له ذلك باستفتاء العلماء فإنه لا يكون ملفقا ولا يكون زانيا ولا شيء. وأما المحظور الذي يقوله الشيخ السفارني هنا هو في الملفق الذي يتتبع، قول هذا وقول ذاك ليلفق لنفسه معاملة صحيحة بهواه، هذا الذي يقال من طلب الشيء بغير حله عوقب بضد. نعم.
فإن قلت هذا ليس كالذي قرره الشيخ، قلت بل عينه من غير نزاع.
نعم، فإن قلت هذا ليس كالذي قرره الشيخ، ما قصد هذا، قلت بل عينه من غير نزاع، وكل من نازع سفسطه. نعم.
ولقد كان بعض أشيخنا أعزه الله تعالى توقف في القول ببطلان التلفيق فنازعته في ذلك، ثم إني أتيته بعد بهذه الصورة فرجع عن قوله وقال التلفيق باطل.
نعم، التلفيق باطل الذي فاعله ملفق، إنما التلفيق الذي معاملته فيها تلفيق بين أقوال ولا يقصده الرجل وإنما سأل أهل العلم، هذه تختلف. ولهذا لو الشيخ مرعي ولا الشيخ سفري نفسه عرض هذه علينا لقلنا له هذا ليس التلفيق المحرم، اللي هو أن يقع أن العامية يسأل أهل العلم فيما ينزل به فأخذ بقول العالم هذه مسألة وأخذ بقول العالم مسألة أخرى، والعبادة ذات أجزاء أو المعاملة ذات أجزاء، فحصل بمجموع الأجزاء تلفيق بين الأئمة، لكن وما قصده؟ لما سأل عالم هنا وكان يجب عليه أن يسأل عالم، ثم سأل عالم آخر في باب في مرة أخرى في مسألة أخرى تتعلق بذات العبادة فأجابه فعمل بكلامه، هذا كله لا إشكال فيه. إنما أن يعمد إلى مفتين من مذاهب مختلفة ليصحح عبادته ويصحح معاملته فهذا لا يجوز وتكون معاملته باطلة. نعم.
والقاعدة أن كل ما أدى إلى محظور فهو محظور، وكل قول يلزم منه إباحة محرم فهو مردود.
صحيح، لو أنه قصد إلى ذلك لا شك أن هذا محظور وأن هذا مردود. نعم.
والشيخ قدس الله سره وإن كان عظيم الشأن ثاقب الذهن وله الفطنة التامة، لكنه قد يكبو الجواب، ومن خصائص هذه الأمة الشريفة.
أما هذه القاعدة فالقاعدة صحيحة جدا، ولهذا لا ينبغي وأنت تقول بأن قول الشافعي خطأ هنا أن تقول هذا الشافعي إمام الأمة الذي هو للناس كالعافية الأبدان وغير ذلك. نعم على العين وعلى الرأس، لكن ليس معصوما. فكتقعيد نعم إن كان فعلا الشافعي قد أخطأ. نعم.
ومن خصائص هذه الأمة الشريفة أن يوقر الصغير الكبير في الحق ولا يقدح في مرتبة الشيخ.
والكبير عندنا هو صاحب السنة. نعم، العالم، العالم صاحب السنة. نعم.
ولا يقدح في مرتبة الشيخ أن يرد مثلنا على جنابه، فإن الهدهد قال لسليمان عليه السلام أحط بما لم تحط به، والسمكة ردت على بعض أكابر العلماء كما نقل، والله ضر القائل حيث يقول ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه.
لا شك وأن الصغير قد يعلم ما لا يعلمه الكبير، ولا أدل على ذلك من القصة المشهورة التي تعرفونها جميعا، وهي ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مثل المسلم مثل الشجرة التي يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي أنا النخلة، فنظرت فإذا في القوم أبو بكر عمر، في رواية فإذا أنا أصغر القوم فاستحيت أن أقول، فقالوا ما هي رسول الله، قال النخلة. فقد يعرف الصغير ما لا يعرفه الكبير. نعم.
ولقد أحسن سيدنا الإمام العلامة المتقن ابن القيم في كتابه حاد الأرواح إلى منازل الأفراح، حيث قال ويأبى الله العصمة لغير كتابه، والسعيد من عدت هفواته في جنب صوائبه.
نعم.
وممن نحى سبل التلفيق الشاعر الفاسق أبو نواس حسن ابن هانئ، حيث زعم أن الإمام أبا حنيفة أباح النبيذ، والإمام الشافعي قال الخمر والنبيذ شيء واحد، فلفق من القولين نتيجة إباحة الخمر.
إيه نعم، يعني إذن هو عمد إلى هذا حيث زعم أن الإمام أبو حنيفة أباح النبيذ، طيب، والإمام الشافعي قال الخمر والنبيذ شيء واحد، انتبهتم؟ فلفق من القولين نتيجة إباحة الخمر. طيب أبو حنيفة لما قال النبيذ مباح سوى بينه وبين الخمر، أو يقول الخمر حرام لكن النبيذ ليس خمرا، فأبو حنيفة إذ يبيح النبيذ يعتقد أن النبيذ ليس خمرا. طب والشافعي لما قال الخمر والنبيذ واحد يقصد الرد على من أباح النبيذ، وقال وهل فرق بين النبيذ والخمر فهما واحد، فماذا صنع أبو نواس؟ ماذا صنع؟ أخذ من مذهب حنيفة إباحة النبيذ لكن أبو حنيفة لا يراه خمرا، وأخذ من مذهب الشافعي النبيذ والخمر واحد، إذن النبيذ مباح والنبيذ والخمر شيء واحد، إذن الخمر مباح. انتبهتم؟ صحيح هذا المحرم، هذا الذي نقوله ونخرج منه من هذه الرسالة اليوم، أن التلفيق من أجل إحلال هذه المسألة، أن يحل هذه المسألة لتكون حلالا فيلفق بين قوى متعددة، هذا هو الفسق بعين، ومعاملته محرمة ومعاقب بنقيض قصد. إنما العامي الذي يسأل في معاملة أهل العلم فبدأ بعد ذلك في معاملته أنها على مذاهب عديدة فهذا لا إشكال فيه، فالذي يرد عليه الشيخ السفارين هنا مسألة من تتبع، من تتبع، ولا شك أننا معه. إنما لو كان يقصد الشيخ مرعي، لا، العام الذي يسأل أهل العلم ولو وقعت معاملته فيها التلفيق فإن هذا الذي يسع لا يسع العمي إلا هو، فنحن معها أيضا. فانتبهتم هنا إلى أبي نواس كيف توصل إلى إباحة الخمر، بماذا؟ بجزئية عند أبي حنيفة وبجزئية عند الشافعي. بجزئية عند أبي حنيفة هو أن النبيذة مباح، لكن أبو حنيفة لا يعتقد أنه خمر، كيف يبيح الخمر؟ وبجزئية عند الشافعي أن النبيذة والخمر واحد، يقصد الشافعي أن من أباح نبيذ فإن هذا يلزم أنه يبيح الخمر، لأن لأنه لا فرق بين الخمر والنبيذ. فأخذ هو أن النبيذة والخمر واحد، وأبو حنيفة يبيح النبيذ، إذن الخمر مباح. بما إن أبا حنيفة أباح النبيذ والشافعي يرى أن النبيذة والخمر مباح شيء واحد، بما أن هذا حصل إذن الخمر مباح. إذن دي من عند أبي نواس ولا من عند أبي حنيفة ولا من عند الشافعي؟ من عند أبي نواس، ليست لا من عند الشافعي وليست من عند من؟ أبي حنيفة. مثل ماذا يا أخواني؟ مسألة صلاة الجمعة. بما أن أبا حنيفة لا اشترط الأربعين ولا شيخ الإسلام ولا جماعة من أهل العلم وابن المنذر وغيره، وبما أن الأئمة الثلاثة لا يشترطون المسجد في صلاة الجمعة، إذن تصح في البيوت. إذن هذه جت منين؟ من مذهب أبي حنيفة؟ لا. من مذهب الأئمة الثلاثة؟ لا، أتت من هذا الذي لفق، ففهم من عدم اشتراط العدد ومن عدم اشتراط المسجد إباحة إقامة صلاة الجمعة في البيوت. فانتبهوا لمنهج يسمى بمنهج بما إن إذن، انتبهوا لمنهج يسمى بما إن إذن، فيأتي بما إن من عند العلماء ويأتي بإذن من عند نفسه. فهذا كالذي يريد أن يقيم حياة لإنسان بلا روح فيؤلف بين الجسد والروح، ما يصلح. بما إن كلام العلماء كذا، إذا نريد كلام العلماء أيضا في صحة صلاة الجمعة في البيوت. فبما إن هذا يرى عدم اشتراط العدد الأربعين ولا الاثنى عشر، وبما إن هذا لا يرى عدم اشتراط المسجد، إذا تأتي أنت تقول يلزم من هذا الذي لا يشترط مسجدا يلزم أن تكون في أي مكان، والذي لا يشترط عددا يلزم أن تقام بثلاثة واثنين ولا يلزم الأربعون. فأخذت بمذهب هذا وأخذت بمذهب هذا، ما لا يعتقد هذا ولا ذاك، ولهذا لا نجد إماما من الأئمة يرى صحة الصلاة في البيوت، بل كلامهم إما في أمصار وإما في قرى، ولابد أن يكون كل ذلك مع جماعة المسلمين وإمامه، أما في البيوت فما رآها أحد. ولهذا نقلنا لكم الإجماعات على هذا، وأنا أنصح إخواني بالرجوع إلى الموقع لأخذ هذه المادة ونشر هذه المادة. فهذا الذي يمنع فعل أبي نواس مثال للصورة الممنوعة، ومصحح النكاح وهو الذي يريد أن يزني لكن بدأ من أن يجعله زينة أخذ بالمذاهب التي تصحح بمجموعها النكاح، وإن كانت باطلة عند هذا المذهب وعند هذا المذهب بمجموع العقد، هذا الذي يحظر منه ويقال ملفق. إذن حيثما انتقلت المعاملة أو العبادة إلى ذات الشخص وإلى مراد وقصد حيث يكون ملثقا فلا يصح هذا. وحيثما يكون الوصف التلفيق عائد إلى صورة العبادة أو المعاملة بأنها على مذاهب عديدة ولكن ما قصدها السائل ولا قصدها الشخص، فهذا الذي لا يسع العامية إلا هو. نعم.
فالشافعي لم يفرق بينهما لكن حرم، قال والإمام الشافعي قال الخمر والنبيذ شيء واحد، فلفق من القولين نتيجة إباحة الخمر. قال أقلد أبا حنيفة في إباحة النبيذ وأقلد الشافعي في أن الخمر كالنبيذ. قال السفاريني فالشافعي لم يفرق بينهما لكنه حرمهما، وأبو حنيفة حرم الخمر دون النبيذ. فقال أي أبو نواس أنا أقول بقول الشافعي في عدم الفرق ولا أقول بقوله في التحريم، بل أقول بقول أبي حنيفة في إباحة النبيذ ولا أقول بقوله في الفرق، ومزج ذلك في شعره.
لكن أنت لما جئت تلفق تخرج بنتيجة وهي إباحة الخمر، فإذا بهذا ما قاله لا أبو حنيفة ولا من ولا الشافعي، فلست أنت إذن أخذا بمذهب أبي حنيفة ولا أخذا بمذهب من بمذهب الشافعي في النتيجة. لكن لو شربت النبيذة على مذهب أبي حنيفة وترى الخمر حراما، هذا الذي قد يقال أخذت مذهب أبي حنيفة، لكن ينظر أيضا هل أخذت مذهب أبي حنيفة لأنك عامي فسألت أبي حنيفة ولا تدري عن المذاهب، أو أنك عمدت إلى إباحة النبيذ لأنها توافق هواك. فانتبه عندنا معاملتان محرمتان، أن تلفق من المذهبين مذهبا هو إباحة الخمر كما فعل ابو نواس هذا حرام، وكذلك حتى لو أخذت بمذهب أبي حنيفة النبيذ مع عدم اعتقاده وصحة اعتقاده لكنك تريد أن تشرب النبيذ فقلت أشربه على مذهب أبي حنيفة، أشربه على مذهب أبي حنيفة وأنت لا تعتقد صحة هذا، فتكون شاربا للخمر. أما أبو حنيفة قد ذهب إلى ذلك باجتهاده، أما أنت ذهبت إلى ذلك بهواك. إذن من لفق ليرضي هواه كان فعله محرما، ومن أخذ قولا واحدا بغير تلفيق ليرضي هواه وهو لا يعتقده كان أيضا فعله محرما. والناجي من كان عميا فسأل أهل العلم فأفتوه بالشيء فإنه يكون ناجيا لأنه فعل ما يجب عليه. نعم.
والحق الذي لا محيد عنه أن التلفيق غير جائز، وأما التقليد فجائز مع مراعاة ما قلد فيه في جميع شروطه وواجباته، هذا الذي أقول به تبعا للأساطين والأئمة المعتبرين.
نعم.
قال أحمد ابن الطيبي الشافعي في
قال والحق الذي لا محيد عنه أن التلفيق غير جائز وأما التقليد فجائز. سبحان الله. صحيح صحيح. أن التلفيق أي أن تكون ملفقا تسأل من أجل التلفيق هذا غير جائز، وأما التقليد أن تعامي تسأل هذا جائز. صحيح. يبقى إذا نفرق بين التلفيق والتقليد، نفرق بين التلفيق والتقليد. فالتلفيق وهو الذي صاحبه يقال فيه أنه ملثق، وهو الذي يأخذ من المذاهب من هذا ومن ذاك ليرضي هواه، هذا غير جائز وفعله محرم. وأما المقلد وهو العام الذي يسأل أهل العلم فهذا جائز. هذا خلاصة الرسالة، هذا خلاصة الرسالة مع اختلافنا مع السفاريني. هل الشيخ مرعي يقصد التلفيق الغير جائز ولا يقصد التقليد؟ ولو وقعت المعاملة في النهاية أنا فيها تلفيق، لكن ليس أن الفاعل لهذا ملفق وإنما مقلد، لأنه أوضح في أول الرسالة أن من تتبع الرخصة وأنه لو لفق على وجه تتبع الرخص فهذا فاسق. نعم. ثم قال
أحمد بن الطيبي قال أحمد بن الطيبي الشافعي في منظومته فيما يحتاجه الشافعي في تقليد أبي حنيفة، وبعد فاعلم أن من قلد من الأنام عالما مجتهدا فجائز له بأن يقلد آخر، إلا أن يكون اعتقد بأن من قلده في الأول أعلم من ثانيه فالمنع جلي. فهذا دلنا على أن من قلد إماما جاز له أن يقلد آخر إن لم يكن اعتقد أن الذي قلده أولا أعلم من الذي قلده ثانيا، وهذا واضح. فإن تكن قلدت بالكلية مالك نفعل ما مضى في النية، ففي الوضوء مسح جميع الرأس لكي تتمه بلا التباس. وقال فيها
لعله يقصد الرأس، في الوضوء مسح جميع الرأس لكي تتمه بلا التباس. نعم.
وقال فيها من يقلده يعني أبا حنيفة به أي بما يراه من عدم اشتراط اقتران النية بلفظة التكبير يعني تكبيرة الإحرام يقبل أي يعمل بهذا التقليد، ولا يعمل بتطهير يديه إلا بطهارة مقبولة عند المقلد. وأما من مسح بعض رأسه على رأي الشافعي وإن كان يرى صحة الوضوء بمسح بعض الرأس لكنه يرى لمس الحرمة مبطلا للطهارة، والإمام أحمد وإن كان يرى أن لمس الحرمة الأجنبية لغير شهوة لا ينقض الوضوء لكنه يرى أن هذه من أصلها فاسدة، فكيف يقلد من يرى أنه لا طهر له ويصلي على مذهبه وهو يعتقد أنه محدث على رأيه؟ هذا محال. ومما ينبغي أن يعلم أن الحق عند الله واحد كما هو مقرر عند الأصوليين، هذا هو المعتمد. فإذا الإنسان قلد إماما فقد اعتقد أن ما نحاه إمامه راجح وما عداه مرجوح، هذا بحسب اعتقاد المقلد، فإن حقيقة الاعتقاد حكم الذهن الجازم ولا يلزم منه المطابقة للواقع، فإن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح وإلا ففاسد. فالمقلد يعتقد أن ما نحاه إمامه حق، لكن يجوز أن يتطرق إليه خلاف ذلك وأن ما خالف رأي إمامه محتمل، وهذه عبارة في غاية الأدب بخلاف ما في كتب السادة الحنفية، فإنهم قالوا يلزم المقلد أن يعتقد أن ما قاله إمامه صواب محتمل الخطأ وما خالف إمامه خطأ محتمل الصواب. وما خالف إمامه خطأ محتمل الصواب،
يعني احنا نعتقد أن كلام إمامنا صواب يحتمل الخطأ وأن كلام خلاف إمامنا خطأ يحتمل الصواب. طبعا هذا الاعتقاد ليس يصح، وإنما الإنسان يأخذ إذا كان من أهل النظر بالدليل سواء مع إمامي أو مع غير إمامي. كما قلت لكم مسألة التمذهب والتشدد في هذا الباب والانتقال من المذهبية التي المراد منها دراسة مذهب إلى المذهبية التي تلزم بالعمل بما في المذهب، هذه الإشكالية التي أحدثت ما أحدثت. فإننا لا نلزم الناس بمذاهب أحد، إنما نلزم الناس بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله، لقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وعلى ما تلزم الناس بمذهب الشافعي؟ فالحنفي يلزمك بمذهبه، ما الترجيح بينكما؟ كيف نرجح؟ لأن إمامك إمام وهو إمامه إمام، فإن جئت لترجح باعتبار الإمامين فإنك سيعترض عليك، فمن تراه إمام الدنيا يراه غيرك يرى غيرك إمامه أيضا إمام الدنيا. فإن قلت أنا رجحت مذهب الشافعي هنا لأن الدليل معه، قلنا إذا رجعت إلى الدليل ولم ترجع إلى المذهب يبقى نقضت دعواك. ولهذا إخواني الدعوة إلى المذهبية دعوة خطيرة، لكن من دعا إلى تقدير الأئمة وعدم الخروج عن كلامهم وإنما تخير ما يراه الدليل، وكذلك أيضا إلى مسألة دراسة الفقه كطريقة دراسة بالتدرج فتبدأ بقراءة كتاب في مذهب من المذاهب وتحكمه وكذا، هذا لا إشكال فيه. لما تنتقل إلى مسألة أخرى وهي الإلزام بالمذهب، في فرق بين دراسة مذهب وبين إلزام بمذهب، لكن تلزم متى؟ أن تقول للعامي سل العالم وأنت ملزم بفتوى، كان شافعيا كان حنفيا كان حنبليا كان مالكيا، هذا لا إشكال فيه. فإن المذهب بالنسبة للعامي أن يسأل أهل العلم وليس مذهبا بعين. نعم.
والحاصل أن الحق واحد وأن التقليد جائز بشرط أن من تقل إليه لم يعتقد أنه خطأ.
إيه نعم، لم يعتقد أنه خطأ، يعني أنا سألت عالما وعملت بفتوى وأنا أعتقد أنا الصواب هذا الذي يلزمني، إنما أعتقد أنه خطأ ولكن أنا أعمل بذلك لهوى أو لأنه قول إيماني. ولذا احنا دائما نسأل الذين يدعونا إلى هذا فنقول لهم طيب أنت الآن تلزمني بمذهب معين، طيب لو كان لو أنا تيقنت أن الحق في مذهب آخر يقول من أنت؟ طيب أنا عبد الله الفقير عندي دليل اعتقدت هذا. قال لا، ده لابد أن تكون في رتبة الإمام أو تقارب رتبة الإمام حتى تخرج عن كلام الإمام. يا الله، يعني من خالف الشافعي لابد أن يكون في رتبة الشافعي أو يقارب، ولا أن يكون عالما بما خالف به الشافعي حتى ولو كان أقل. إذن أنتم الآن وضعتم شرطا جديدا لمن يخالف، وهو أن يكون عالما نحريرا كبيرا في رتبة الأئمة. طب إذا نظرنا في بني زماننا لا نجد أحدا في رتبة الشافعي ولا يقارب، ولا العثيمين يقارب، ولا ابن باز يقارب، ولا الألباني يقارب. ولهذا ينتج عن هذا أنهم فعلا يهجرون كلام ابن باز والألباني ولا يرون أن هؤلاء يصلحون المعارضة. فانظر كيف أفضى هذا الأمر بهؤلاء إلى أن ماذا؟ إلى أن غيروا قاعدة العلم. ومعلوم أن قاعدة العلم منذ أن كانت وإلى اليوم أن الحق أحق من أحق أن يتبع، وأن الصغير جدا إن وافق الحق فإنه يقبل، وافق الدليل فإنه يقبل، وليس باللازم أن نضع فيه شرط العالم الذي يبلغ رتبة الشافعي أو يقارب، بل إن القاعدة أعم من هذا، وهي أنه لو ذهب إلى القول بالحق كافر فإننا نقبل قوله طالما أنه قال حق. كافر وليس مسلما قليل العلم وإنما أصاب في هذه المسألة، لا كافر. إذن الحق ينبغي أن يتبع بغض النظر عن القائل، بل ما قولك في الشيطان؟ لما قال لي أبي هريرة كما في الحديث الصحيح قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، ماذا قال النبي؟ صادقك وهو كذوب. يبقى فيما قال هذا صدق وإن كان هو كذب. نعم.
قال على ما قرره الناظم والذي أراه أنه غير مشترط حيث اختلف اعتقاده ورجع عن تلك الاعتقادات. نعم إذا كان حال انتقاله يعتقد أن الذي انتقل عنه هو الصواب، وأن من انتقل إليه على ضده فهذا لا يصح انتقاله إليه.
نعم، تعتقد أنه على الصواب وتنتقل إلى ضده لهوى؟ لا، هذا ما يصح، هذا ما يصح. يعني أخ يدرس أو رجل يدرس أو طالب علم يدرس ويفتي بأن النكاح بلا ولي هذا نكاح فاسد، ما يصح. لكن لما أراد أن يتزوج امرأة ثيبا وليس أحد يوافق عليه من أهلها، فماذا صنع؟ قال تعالي نتزوج، أنت ثيب تعالي نتزوج، فإن الثيبة يجوز لها أن تزوج نفسها على بعض المذاهب وفي قانوننا، فتعالي نعقد، فإن الصواب عند بعض المذاهب صحة هذا. نقول هذا رجل عمد إلى باطل ونكاحه غير صحيح، وهذا الزنا يحاسبه الله عليه لأنه لا يرى صحة هذا أصلا في اعتقاد، وقد كان يفتي بخلافها. أو معاملة مادية مثلا، يفتي في التورق بأنه محرم، ثم لما أراد التورق وهو أن يأخذ سلعة من عند رجل بالتقسيط ثم يبيعها في السوق نقدا كان يرى أنها محرمة، لكن لما احتاج إلى ذلك قال أخذ بفتوى من يقول بأنها جائزة، فهذا لا شك أنه فاعل محرما. نعم،
لأنه معتقد بطلانه من غير شبهة، وأن التلفيق غير جائز لما قررنا هذا الذي أقوله وأنحاه، وللناس فيما يعشقون مذاهب، والله أعلم، تمت وبالخير عمت.
هذه قاعدة أختم بها، للناس فيما يعشقون مذاهب، للناس فيما يهوون مذاهب. إذن المذاهب نتجت نتيجة الهوى، فكل له هوى في مذهب فجعله مذهبا، وللناس فيما يعشقون مذاهب، وللناس فيما يهوون مذاهب. طيب، ما خلاصة الرسالة؟ ما خلاصة الرسالة؟ خلاصة الرسالة واحد، أن التلفيق الذي هو بمعنى أن يعمد الشخص بهواه إلى أقوال الأئمة فيلفق من خلالها عبادة تصح أو معاملة تصح فإن صاحب هذا المسلك آثم ولا تصح عبادته ولا معاملته، فإنه يعاقب بنقيض قصده. اثنان، أن العامية لو أنه سأل أهل العلم في عبادة أو معاملة ذات أجزاء فأجابه عالم في جزء منها بجواب والعامي لا يدري عن المذاهب الأخرى فأخذ بقوله وسأل عالما آخر عن جزئية أخرى فأفتاه فأخذ بقوله مع أن هذا العالم يخالف الأول في الجزئية الأولى فإن العامية غير آثم وعبادته صحيحة ومعاملته صحيحة ما لم يكن قول العالم في جزئيته لا يصح بحال وليس من مسائل الاجتهاد فحينئذ يطالب العامي بالتصحيح متى أمكنه بشرطه. هذه خلاصة الرسالة. فمن لفق لهوى فهذا آثم ويعاقب بنقيض قصده، ومن كان عميا فسأل فهذا لا يعاقب ولا شيء. إذن عنوان كده أو إذن فالتلفيق غير جائز والتقليد من العامي جائز. فالتلفيق غير جائز والتقليد من العامي جائز. يبقى إذا نفرق بين التقليد والتلفيق. فإذا فرقنا وعرفنا محل كل عرفنا الجائز وغير الجائز. والله تعالى أعلى وأعلم. في أسئلة تعلق بهذا؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي سلمان، يقول هل لطالب العلم أن يقلد مثل العامي في المسائل التي لم يدرسها؟
نعم، لطالب العلم إذا لا يعرف الحق ولا التوصل إليه بنفسه أن يسأل أهل العلم ويعمل بكلامهم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمد، يقول هل نستطيع أن نقول إن من أبرز المتتبعين لذلات العلماء في هذا العصر برهامي وجماعته، حيث ألفوا كتابا في ذلك؟
كلهم كل مبتدع الغالب أنه يلف، خصوصا من يتزي بزي السلفية وليس من أهلها. هؤلاء لأنهم عندهم اطلاع على كتب أهل العلم فتسنى لهم، لكن غالبا الآخرون مثل مثلا أهل البدع المعروفين بجماعاتهم الواضحة، الإخوان، التبليغ، ما لهم حاجة إلى التلفيق. هؤلاء ينشرون مذهبهم واضحا. إنما رأس الملفقة في هذا الزمان من ينتسب إلى ماذا؟ من ينتسب إلى السلفية كذبا وزورا. هؤلاء عندهم أولا دراية بكلام أهل العلم، الأمر الثاني يعلمون الرخص وكذا، فلهذا يلفقون. ولهذا تراهم اليوم يقولون هذه فتوى العثيمين. وتعرفون أنتم في مسألة الانتخابات، أصلا الحزب السكندري هذا كان من زمن بعيد يرد حتى فتاوى العلماء بالقول بجواز الدخول مثلا إلى البرلمان أو إلى آخره، كانوا يردون هذا. بل تعلمون أن مدرسة السكندرية وضعت كتابا منذ زمان بعيد يسمى بالقول السديد في أن دخول البرلمان يتنافى مع التوحيد. تخيلوا يا أخواني هذا العنوان، القول السديد في أن دخول البرلمان يتنافى مع التوحيد. ويومها ما أخذوا لا بفتوى فلان ولا بفتوى علان، بل ردوا هذه الفتاوى. طيب لما دخلهم البرلمان ماذا حصل؟ لم يخبروا بهذا الكتاب ولم يتبنوا هذا الكتاب، وإنما لجأوا إلى فتاوى العلماء الذين كانوا يردونها من قبل. ولهذا رأيتم أنتم لما دخلوا إلى البرلمان في الانتخابات كانوا ينشرون كلام العلماء هؤلاء. طيب أنتم لا تعتقدونه أصلا، أنتم لا تعتقدون أصلا. فهذا أولئك ملفقة، هؤلاء ملفقة. ولماذا أخذتم بكلام هؤلاء ولم تأخذوا بكلام الآخرين؟ إن قلتم الدليل طب على ما خلفتم الدليل؟ ولماذا لم ترجعوا عن كتابكم أولا وتقولون بأن ما أفتينا به من قبل في هذا الكتاب هذا باطل وتبين لنا بطلان؟ ومثل برهامي أيضا وجماعته في ولاية المرأة، فإن برهامي وجماعته في ولاية المرأة ينقلون الإجماع على عدم صحة ولاية المرأة، هذا في الماضي. طيب الآن برهامي عرض هذا السؤال بنفسه وقال فإن قال قائل ولاية المرأة، أقول هكذا قل برهامي، أقول بأن المسألة اختلف أهل العلم فيها. فمنهم من قال بأنها جائزة لأنها من باب الشورى، ومنهم من قال إنها ممنوعة لأنها من باب الولاية. والحقيقة الرجل ولأمانته يعني فيما يزعم يقول وللأمانة يعني أنا أرى أنها من باب الولاية وأنها لا تجوز، انتبهوا، ولكن أرى أن المرحلة هذه تقتضي دخول المرأة نظرا لأن هذا المقعد لو تركناه لترتب عليه مفاسد، فمن باب درء المفاسد تنزل المرأة. هنا ما الذي حصل؟ التلفيق هنا ماذا؟ الأكبر. صحيح إن من العلماء من قال ومن قال، العلماء طبعا أنهم على طريقته يعني، لكن أنت لم تعتقد هذا، أنت كنت تعتقد الإجماع. فكونه انتقل من اعتقاد الإجماع إلى اعتقاد الجواز هذا الباطل الذي لا يجوز. فلئن قلت تنقلت الجماع يقول آه نعم هذا الذي رجحه، ترجح يبقى المسألة خلافية، فعلامة تنقل إجماع من قبل، يبقى قولك بالخلاف نقض لقولك بماذا؟ بالإجماع. فهؤلاء ملفقة. مثل ما قال وحيد بن عبد السلام في صلاة الجمعة، ماذا قال يا أخواني؟ قال بصحة صلاة الجمعة في البيوت، وهذا مذهب أبي حنيفة وابن تيمية. طيب مذهب أبي حنيفة صحة الصلاة في البيوت، ومذهب ابن تيمية صحة الصلاة في البيوت، ثم ذكر العدد. فهنا لفق بين مسألة العدد ومسألة البيوت. نقول سبحان الله، يعني ينقل عن أبي حنيفة صحة الصلاة في البيوت مع أن أبا حنيفة يخالف الأئمة في اشتراط ماذا؟ في اشتراط المصر الجامع في صحة صلاة الجمعة وعدم صحة الصلاة صلاة الجمعة في القرى، في القرى. فإذا كان أبو حنيفة لا يرى صحتها في القرى، فكيف يرى صحتها في البيوت؟ أمر عجيب. فهؤلاء ملفقة. فأقول الذين ينتسبون إلى السلفية وليسوا من أهلها اليوم، هؤلاء ملفقة. فتراهم يقولون كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وإنما في الحقيقة مسالكهم يا مسالك أصحاب الهوى. فكلسان حالهم وعنوان منهجهم كل خير في اتباع من خلف وكل شر في اتباع من سلف. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي سلمان، يقول هل يأثم العامي إن قلد من يظنه عالما في مسائل العقيدة من أشاعرة وغيرهم؟
أعد.
هل يأثم العامي إن قلد من يظنه عالما في مسائل العقيدة من الأشاعرة وغيرهم؟
هو ما يدري أنهم أشاعرة ولا يدري أنهم صوفية. لو يدري أنهم أشاعرة وصوفية وأن مذهب الأشاعرة منبوذ والصوفية منبوذ، هذا لا يحل له أن يستفسيهم. لكن وسائل شيخ موجود صاحب لحية وصاحب هيبة ومشهور، فسألوا عن مسألة وهو لا يدري عن الحق، فأجابه الشيخ في هذه المسألة فقلده في هذا، فهذا ليس بآثم لأنه فعل المستطاع والواجب عليه، فيكون إثمه على من أفتاه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ عمرو، يقول ماذا على طالب العلم إن وجد الخلاف في المسألة؟ هل يتبع المذهب الذي يدرس عليه أم يجتهد ويرجح الأقرب للدليل ويعتمد عليه؟
هو يدرس المذهب لا يعتقد المذهب، يدرس، وبالتالي إذا ظهر له الدليل في مسألة فإنه يقول به، الدراسة شيء والفتية والعمل شيء آخر. فهو يدرس المذهب الحنبلي، لكن وهو يدرس يعلم أن هذه المسألة المذهب الحنبلي خالف فيها الدليل، وبالتالي إذا جاء يعمل بماذا؟ يعمل بالدليل، ما يعمل بمذهبي الذي يدرسه. الدراسة شيء والاعتقاد شيء آخر. نعم.